قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد مع حضراتكم من خلال قلب الليل. مشاهدينا الأعزاء، في بداية هذا اللقاء أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. الله يحفظك. دكتورنا، حديثنا الليلة تحت عنوان نقطة التحول. ولا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتبر أكبر نقطة تحول وأهم نقطة تحول في حياة العالم كله. كيف كان ذلك دكتور؟
الحمد لله، الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعثت معلما، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا أهمية الولاء والبراء، أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففعلا كما حضرتك يعني تفضلت وذكرتنا بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت نقطة تحول كبيرة في حياة البشرية، والهدف من استحضار هذه النقاط المهمة في حياة البشرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا وهو الذي حمل هذا الدين إلينا. منه نتعلم كيف نقيم هذا الدين، كيف ننصر محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن نحرر القدس، كيف السبيل، نعرف من العدو ومن الصديق، من نوالي ومن نعادي، نعرف المهمة التي من أجلها خلقنا والتي من أجلها يجب أن نبعث ونحرص على أن نموت على كلمة التوحيد. من أجل هذا نحرص على يعني بإيجاز سريع معنى نقطة التحول. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولد في ظروف غاية في القسوة، بمعنى أن الخلل قد تسلل إلى عقائد الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الناس. وحينما يصيب الخلل العقائد ينسحب هذا الخلل إلى جميع جوانب الحياة، السلوكيات والأخلاقيات والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والعلاقات الدولية. فهذا الخلل فعلا حياة الأمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت يعني قمة في التدهور. والأخطر من ذلك إن العرب لم يكن لهم قيمة في المجتمع الدولي، فكانوا إما عمال من قبل الفرس وقبل الروم. الفرس يسيطرون على الجانب الشرقي من الجزيرة العربية وما بعدها، والروم يسيطرون على الشمال الغربي من الجزيرة العربية وبالشام كلها وشبه جزيرة الأناضول، حتى البحر الأبيض المتوسط سموه بحر الروم، وأرض فلسطين سموها أرض الداروم يعني أرض الروم، ومصر والشمال الأفريقي لأن الدولة الرومانية كانت تملك يعني تحتل نصف العالم. فالأمة العربية في هذه الظروف لم يكن لها قيمة في المجتمع الدولي
تماما،
بل وصل الأمر بأن العربي يقاتل الآخر لحساب الروم أو لقتال فرس زي ما قال الشاعر، وأحيانا على بخر أخينا إن لم نجد إلا أخانا يقتل بعضهم بعضا. في مثل هذه الظروف بيت المقدس كانت تأن من وطأة الاحتلال الرومي البيزنطي من 700 سنة. يعني كان فيه احتلال، ودي اللي احنا بنقدر نسميها المرحلة الأولى من الاحتلال الرومي البيزنطي أو الأوروبي الصليبي دي المرحلة الأولى اللي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرر ويؤسس الدولة الإسلامية على هذه الأرض المباركة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد إذن وبعث في هذه الظروف، نزل الوحي من السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الرسول لما كانش يعرف القراءة ولا الكتابة، وبعدين نزل تخليف ضخم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها يرتجف، يا خديجة إني أخاف على نفسي، فقص عليه الخبر.
تمام.
فقالت له لا يخزيك الله أبدا،
نعم.
إنك لتصل الرحم
وتحمل
الكلب
وتعينه.
وتقري الضيف،
نعم.
وتعين على الفخر. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال أنت حامل رسالة الخاتم، ربنا حملك مسؤولية عظيمة، أنت مطالب أن تقيم الدين، تنقل الأمة من حالة الشرك إلى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.
صحيح.
ومطالب أن تخرج هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس
بيقرأ.
وتقيم الإسلام وتطبق الشرائع وتحرر المقدسات. والسؤال طبعا لما يعني ورقة ابنة نوفل قال لي هذا كما احنا نفكر فيه الآن، يعني إن تحرير بيت المقدس، تحرير الأوطان، رفع الاحتلال الأجنبي، تطبيق شرائع إقامة الدين، إخراج الأمة من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، يبدأ بكلمة اقرأ. نعم، ما هو أصل اقرأ. يعني وبعدين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم يتم الانتقاء ويتم التربية والتكوين لجيل النصر المنشود،
يعني
إنسان العقيدة.
بداية الإعداد بإقرأ يا دكتور،
اقرأ. بداية اقرأ باسم ربك، ما هو اقرأ مقترنة بالانتقاء والتربية والتكوين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس إلى هذه الحقيقة الواعية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس والله لا تموتن كما لو تبعثون كما، وأنها لا جنة أبدا ولا نار أبدا الوقت يعني حتى لا يسمعنا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق يدعو، عارف أن كيف يحرر بيت المقدس، كيف يرفع العدوان الرومي أو العدوان الفارسي، كيف يطبق الشراء، كيف يكسر شوكة الظالمين، كيف يقيم العدل، هذا يحتاج إلى إنسان العقيدة. ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم. إذن لابد من إنسان العقيدة اللي تعلم وفهم وفقه مهمته وانطلق يعمل.
يعني بداية الانطلاق يا دكتور وبداية التحرير من إنسان العقيدة.
نعم.
طيب.
وعجلك الرسول انطلق يدعو صلى الله عليه وسلم.
طب كيف يمكن إعداد إنسان العقيدة الآن حتى يمكن تحرير القدس؟
هو الإنسان هنا يبدأ البداية إيه؟ اقرأ. اقرأ. ومع الرسول عشان كده ورقة ابن نوفل قال له كان سلم يأخذهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويعمل لهم زي ما يسمى بالأسرة. وكان في دار سعيد بن زيد أسرة فيها سعيد بن زيد اللي هو ابن عم عمر بن الخطاب لحد، وكان فيها زوجته اللي هي فاطمة بنت الخطاب، وكان في واحد اسمه خباب بن الأرات ده النقيب بتاعهم، وكان في الشخصية الرابعة واحد اسمه نعيم، دول كانوا الأسرة بتاعت سعيد التي كان يقوم بتعليمها خباب بن الأرات. كان يقرأ عليهم القرآن الكريم، علمهم كيف يقرؤونه مجودا مرتلا، كيف يصلون به، كيف يطوفون بالبيت العتيق.
صحيح.
كيف يعلمهم الأخلاق الحميدة، لأن في الصورة تاريخ الأولين يعني عاوز أقول كانت البداية التربية والتعليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام انطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون. في المرحلة دي يعني وجد يعني حدثت الابتلاءات، لأنه استهدف عشان كده ورق ابن نوفل قال له فتنذكر قال يا محمد ليتني أكون جذعا شابا حين يخرجك قومك. قال له أمخرجي هم؟ قال نعم، ما أتى أحد
بمثل
ما أتيت به إلا أخرجه قومه.
تمام.
لا تكذبن ولا تؤذين ولا تقاتلن ولا تخرجن. فالرسول استغرب، أنا أريد أن أحرر أمتي من قبضة الاحتلال الأجنبي، عاوز أعلمها العزة والكرامة، عاوز أرفعها لرؤوس الخلائق في الدنيا، عاوز أحرر بيت المقدس، عاوز أربي الناس على أن الزنا حرام والظلم حرام والقبر حرام. هواجه قال نعم ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا أخرجه قوم. في المرحلة دي واشتد الإيذاء، وخاصة يعني في السنة العاشرة من البعثة، لأن فيها ماتت خديجة رضي الله عنها اللي كانت متوسي بنفسها ومالها، مات عمه أبو طالب اللي كان بينصره،
نعم.
وفي نفس الوقت اشتد الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان يسمع مع الحزن. في المرحلة دي حدثت يعني حادثة تعتبر نقطة تحول فاصلة أخرى في تاريخ البشرية، أيضا من حياة النبي محمد، وهي حادثة الإسراء والمعراج.
نعم.
حادثة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش أقول في التفاصيل، لكن أهم ما فيها إن الإسراء كان من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، من جزيرة العرب إلى بلاد الشام، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وده الارتباط الوثيق، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريهم الآيات إنه هو السميع البصير. يعني المرحلة دي ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ده علشان نعرف، وربط دابته في حائط الغربي للمسجد الأقصى اللي بيسموه حائط البراق. المجرمون الآن سموه حائط المبكى، لم يكن لهم وجود في هذه الأرض، لكن شوف الأمة في غيبة الوعي، لأنها في قبضة اليهود الآن من 43 سنة احتلال بيت المقدس، الأمة لم تتحرك، والآن يقومون بإخلاء القدس من بقية السكان المقادسة. أنا عاوز أقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربط وثابت في السنة، علشان لقال ما أتيتكم به الحق يعلمنا، ده المدخل اللي كان بيدخل كل الأنبياء الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى كان يدخلون من الباب ده. وهناك صلى ركعتين تحت المسجد ثم عرج به إلى السماء، نطلع تفصيل، لكن المهم نزل جمع له جميع الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما، فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم، وكان عهد وميثاق من ربي. يا محمد الأرض دي بيت المقدس، الأرض المقدسة التي بارك الله في العالمين، تحت الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني منذ 700 سنة، أنت مسؤوليتك لما ربنا يكرمك وتقوم دولة الإسلام حرر هذه الأرض من قبلة الروم البيزنطي.
كيف تم التحرير يا دكتور؟
تم التحرير عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، يعني أدرك صلى الله عليه وسلم أنه هو الإسلام طريد شريد في السنة العاشرة من البعثة، وضيق شديد، ما كان رسول الله كان يمشي في الشوارع مكة، من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟
لا.
من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا في الظرف ده الذي لا يجد أحدا،
مطالب
يجي بتكليف ضخم أنه ينازل الدولة الرومانية الشرقية الشرقية
الغربية
الدولة الرومانية الدولة الرومانية الشرقية البيزنطية، علشان أكبر دولة في العالم، يعني لأنها كانت تهيمن احتلال أجنبي زي الأوروبيون الآن في عبر القواعد العسكرية يحتلون غالب العالم تحت سيطرتهم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بقى أدرك أنها مهمة ربانية، أن ربنا لابد أنه هيعينه على مهمته، بس هو لازم يأخذ بالأسباب، يدعو الناس ويربي ويكون القاعدة الصلبة، العنصر الضروري، لأن على أكتاف إنسان العقيدة تكون عقيدة الجد لتحرير المقدسات. دي النقطة الفاصلة الثانية. النقطة الفاصلة الثالثة في يعني في أو النقطة المهمة، طبعا احنا خاصة احنا في شهر رجب،
صحيح.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رجب سنة 9 من الهجرة خرج على رأس 30,000 مقاتل في السنة 9 من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم على رأس 30,000 مقاتل بعد أن جهزت الأمة جيش العسرة، جيش العسرة في غزوة تبوك. الأمة ليه؟ لأن كان في تحدي، الروم هددوا باقتحام المدينة المنورة، وعدوا حوالي 40,000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش نايم، يعني كان عنده أجهزة الاستخبارات داخل قلب العدو تأتي له بالأخبار أولا بأول، فعلم أن الروم قد أحدوا عدتهم لغزو المدينة المنورة. فلما شاور أصحابه قالوا بل نحن نخرج إليه، كان الجو حار، ما لم يريد لم يؤخروا مواجهة العدوان يعني يوما واحدا، بدأ الإعداد فور وصول الأخبار بإعداد الروم لغزو المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم وقد جهز جيش العسرة في 30,000 مقاتل. الناس خرجوا بجيش العسرة لأن الستات اللي بتقدم الحلق واللي تقدم الخلخال والراجل اللي قدم شوية تمر، عم عثمان بن عفان قدم 300 فرس بأحلاسها وأقتابها،
ناقة
بأحلاسها وأقتابها، وعمر بن الخطاب خرج من نصف مالي، أبو بكر الصديق خرج من مالي كله، لأن العرض غالي والوطن غالي والقدس غالية وفلسطين غالية. فلذلك يعني سبحان الله خرجت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الهجرة.
تمام.
لما سمع الروم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم هربوا وتفرقوا في الأمصار، رغم أن الروم كان حوالي يمكن 5 فرق عسكرية، حوالي يمكن 500,000 جندي
مقاتل
موجودين بقيادة هرقل في الشام كلها ومصر وغيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج هرب الروم، فوصل حتة اسمها إيلة اللي هي من إيلات اللي في يد اليهود النهان، دي قرية أم الرشاش المصرية دي اللي خدوها سنة 49 والأمة نسيتها خلاص، سلمتها ما بتفكرش فيها، مشغولة بقى بحاجات بقى مأساة أمة تجري عليها سنة الاستبدال، والله أعلم ربنا يسلم وأنت تولى وسد القوم غيره. فالمهم وصل سبحان الله، لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصل عندي إيلات، فوجد في واحد نصراني اسمه يوحنا بن رؤبة، ده كان راجل أمير نصراني من الغساسنة اللي موجودين في المنطقة دي، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام أعطاه عهدا، أمنه وقومه على كنائسهم وبيعهم وتجارتهم، وقال أنتم تتحركوا من حريتكم في الجزيرة العربية وعندنا تجرب، المهم أنكم ما تنصروش أحد عليهم. فأمن النصارى وكان هذه بداية الفتح، أن في قطاع أصبح الآن يأمن في ظل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
فتح بدون حرب يا دكتور.
فتح طبعا. ولذلك دي كانت بقى علامة، إشارة، شوف ما هنا نقطة فاصلة، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته القولية والعملية، يا أمة محمد هذا هو الطريق لتحرير بيت المقدس ورفع العدوان الواقع عليه من الروم البيزنطيين. لأن أبناء الغرب الآن الذين يدعمون الكيان الصهيوني على أرض فلسطين هم أحفاد الروم البيزنطيين وأحفاد الروم الدولة الرومانية الغربية، عاوز أقول هم أحفادها. فالرسول وضع النموذج عامل أنه لا سبيل أن مثل هذا العدو الاحتلال الاستيطاني العنصري لا يمكن يطلع لا بمفاوضات السلام، عشان المغفلين اللي بيزيها تصور يقول لك السلام مباشر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، وتقول له اعلن الدولة بتاعتك ويقول لك دولة ايه، ما مقدارش لما يسمح لي مستر نتنياهو عشان. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا نموذج عملي، هو ده الطريق ولا طريقة سواه، لا مفاوضات عبثية ولا مجلس الامن هيعمل حاجة ولا الدول الاروية ولا امريكا، لان ده خط استراتيجي ثابت في لدى الدول الاوروبية كلها مجتمعة وأمريكا بكلها مجتمعة، أن دعم الكيان الصهيوني قضية استراتيجية لا فكك منها، لكن ممكن من أن الآخر يخدروا مشاعر الأمة.
طب دكتورنا، إحنا في شهر رجب، ومن أحداث المهمة التي مرت في شهر رجب حادثة اليرموك.
اليرموك.
تمام.
نعم.
ماذا عنها دكتور؟
اليرموك هذه يعني حشدة دي في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت عارف أن الهدف لم يتحقق. فعقد لواء اسمه اللواء أسامة بن زيد.
تمام.
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11.
تمام.
ولما تولى أبو بكر الصديق المهمة كانوا حريصين على إمامة الإمام العظمى، الراعي توفي صلى الله عليه وسلم، فاختار أبو بكر خليفة للمسلمين.
تمام.
أخطر التحديات التي واجهها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الردة والقتل اللي استحق في القراء، قطاع امتنع عن دفع الزكاة، وقضية بعث أسامة إلى أرض فلسطين. فأبو بكر الصديق اتخذ القرار بإرسال بعث أسامة إلى فورا. عمر بن الخطاب والصحابة اقترحوا على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قالوا طالما فيه ردة ومرتدين والجبهة متسعة علينا الجزيرة العربية كلها، فيا حبذا لو نأجل بعث أسامة هنستخدمه عشان المدينة على الأقل تحمي الداخلية، الجبهة الداخلية. فقال أبو بكر الصديق كلمة قال أحل راية عقدها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلسطين يعني فلسطين، القدس يعني فلسطين، ما قال والله لو جرت الكلاب بخلاخيل أمهات المؤمنين لأنفذن بعد بعث أسامة، أو لأنفذن بعث أسامة ولو كنت وحدي. شوف شوف شوف
قوة العقيدة.
شوف، ومش بس كده، مش نايمين، مش هايب فلسطين تأن من وطأة الاحتلال من 93 سنة، والقيام الكيان الصهيوني، تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني من 62 سنة، والقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني والتهويد من 43 سنة. شوف الأمة التائهة، هي الفرق بين هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل أحد يختلف، سواء العالم الإسلامي لا قادة ولا جند ولا علماء يختلفون على شخصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، العوز الجنة. هو ده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لنا يا جماعة يا تيهين، لأن الأمة في حالة توهان، علشان حلوا هذه القضية، لن تتحرر القدس، لن يكف العالم عن احتلال أوطانكم وسلب ثرواتكم وإشاعة الفتن في بلادكم. العدو الآن في مراكز المياه، في مراكز الثروات، العدو قواعد العسكرية تطوق العالم العربي والإسلامي. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم وقدم النموذج، وجاء أبو بكر ليتم المهمة. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضى ينفذ بعث أسامة، وبعد ذلك أردفه بالسرايا والبعوث. عارف القضية هي لا سبيل إلا بحيار فلان على التفلز. فأرسل بعوث منها، فبعث بقيادة يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح، وبعد ذلك أردفهم وعمر بن العاص، وأردفهم بعد ذلك خالد بن الوليد، وكان القائد العام للجيوش على أرضه. فحتة اليرموك دي فين؟ دي على حتة اسمها جنب نهر اليرموك، دي نهر اليرموك معروفة، دي في الأردن تقريبا الموقع. نلاحظ هنا بقى، خرج الصحابة واجتمعت الجيوش وتقابلت في حتة اسمها الوقوسة بجوار نهر اليرموك. هذه المعركة الفاصلة كانت أيضا في شهر رجب،
صحيح،
لخمس فضينا من شهر رجب. سنة كام؟ سنة 13، السنة 13 من الهجرة. شيء عجيب شهر رجب، مع أنه شهر حرام. يعني فإذا اجتمعت، حشد الروم 250 ألف مقاتل،
ربع مليون،
بقيادة تدارق اللي هو أخو هرقل من أبوه. فلما وصل خبر لأبو بكر الصديق أرسل رسالة أن اجتمعوا في مواجهة العدو، فحشد المسلمون 36 كردوس، 36 ألف مقاتل بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فكانت المعركة الفاصلة. في هذه المعركة انكسر الروم. شوف، رغم من 36 في 250 ألف، في مواجهة 250 ألف، وكانت الحقيقة ضربته، دي كانت بداية الضربة، أعقبها ضربات بقى، فتح حمص وفتح دمشق وفتح بيت المقدس. لكن اللي يهمنا هنا الضربة، لما هرقل وجد نفسه الحقيقة يعني واجه موقف صعب جدا، إن إزاي ده دينهم 700 سنة والناس الحفاة العراة اللي كانوا بيستحمروهم، الله وصل أمر هم اللي خرجوا يحررون أوطانهم، دول العرب اللي كانوا عمال لهم، اللي كانوا عبيد لهم، اللي كانوا تحت أمرهم، الذين كانوا يعني يركبونهم لتحقيق أهدافهم ومقدساتهم. نعم، هي اللي حصل. الله أخرجهم بمحمد من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، علمهم العزة والكرامة. الإسلام هو المفتاح ده، عشان كده الأمة فشلت فشلا ذريعا، لأنها جعلت القضية الفلسطينية، بعضهم قال لك قضية فلسطينية وبعضهم قضية عربية، ونسي أنها قضية إسلامية بالدرجة الأولى، ما قضية الناطقين بالعربية ولا قضية بس في الشعب الفلسطيني، إنما قضية الأمة الإسلامية كلها عن مركز فيها. فلذلك هنا نجد أن سيدنا غزوة
اليرموك
حققت إنجاز كبير، وهذا الإنجاز الكبير فترتب عليه بعد كده انساح الإسلام شرقا وغربا، بدأت معركة. دي نقاط فاصلة. فاليرموك دي العجيبة، الشيء الذي يلفت النظر هنا أن هرقل،
الحوار اللي دار بينه وبينه الأحد،
لما دار الحوار الذي دار بينه، عاوز يعرف إزاي الدولة الرومانية دي بتنكسر، عشان إخواننا اللي بيتصوروا أن النظام الدولي الجديد اللي ده يستعصي على الاستئصار، ده ما يعلم جنود ربك إلا هو، أتخشونهم؟ فالله حقا تخشوه، فاستقم كما أمرت. المهم بس كونوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاللي حصل بالضبط أن هرقل بدأ بعد، قال يا جماعة هتولي حد من عند الناس دول أسألهم، فجابوا له واحد يسألهم، قال ولكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم اللي هم المسلمين،
تمام،
أليسوا بشر مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثرهم؟ قالوا بل هم أكثر، نحن أكثر منهم عددا. قال أضعاف المواضعه أضعاف في كل موطن, إحنا أكثر منه أضعاف المواضعه في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون. فقال شيخ من عظماء الروم, من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد, الوفاء بالعهود من والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, هذه صفات ويوفون بالعهد, بتكلم عن المسلمين, ويأمرون بالمعروف
صحيح.
وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم, عندهم عدل, ما في الظلم, ما فيش إهدار لحمة الإنسان وإهدار لدماء الإنسان مثلا أو إهدار حرياته, لا ده سبحان الله, ويتناصفون بينهم. ومن أجل أن نشرب الخمر, شو بقى أسباب الفشل, أسباب الهدية هزم الروم, أسباب الفشل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام. خلي بالك دي الصفات دي تسللت إلى المجتمعات الإسلامية إلا ما رحم ربي
صحيح.
وخلي بالك حضرتك الخمر أحيانا تصنع وتباع كمان, ونزني, ما فيش حرمة للفروج, ونركب الحرام وننقض العهد, شوف نقض العهود, ونغصب ونظلم, أخطر شيء الظلم, لأن ربنا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحاولت فلا تظلموا.
نعم.
فالظلم هذا
شيء هذا مقاومات النجاح ومقاومات
نعم.
النصر
نعم.
نعم. نعم
هو بس كلمتين أخير, ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال هرقل أنت صدقتني. إذن عبد أقول دي نقطة فارغة عشان ترينا لا سبيل أمام أمتنا إلا أن تلتزم بمنهج محمد والصحابة
صحيح.
عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام, فإذا طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. عشان كده احنا الوقت ربنا بيدل كلاب الأرض بتضرب أمتنا بالنعال, لأن احنا أذلنا, لأن تخلينا عن سبب عزتنا إلا ما رحم ربي. طبعا في خير كثير, لكن عاوز أقول العموم الخبث زي ما قال سلم, إذا اشتد الخبث كسر, لكن فيه المقاومة وفيه الناس الكويسين الذين صحيح. خرجوا الذين ينصرون فلسطين الآن في كل بقاع الأرض وفي الشعوب كلها, في خير كثير الحمد لله رب العالمين.
نعم. من الأحداث المهمة أيضا التي وقعت في شهر رجب ألا وهي استرداد بيت المقدس على يد صلاح الدين.
نعم ما شاء الله ذكرتنا بالخير. يعني ذكرنا أيضا كان في شهر رجب في 27 رجب سنة 583 هجرية, صلاح الدين الأيوبي استرجع بيت المقدس بالتاريخ الميلادي 1187 583 هجرية 1187 ميلادية 27 سبحان الله. يعني صلاح الدين الأيوبي لم يكن قد ولد بعد لما وصلت الحملة الصليبية الأولى, الحملة الصليبية الأولى التي وصلت في 7 شعبان سنة 491 هجري 1095 ميلادي أيوة. في هذه دخلوا ذبحوا في بيت المقدس 70,000 قعدوا أسبوع
يبيدوا في الناس
يسبحون, وما سقطتش, قعدت شهر تقاوم بيت المقدس. كان فيها واحد اسمه فاضل جماعة عم أذكر هو كان من العبيديين أيوة نعم كان فيه. فالحصل هرب هو وساب الشعب يدعك, ما لم يرحموا حاملا ولا طفلا ولا شيبة, يعني شريك الهمجية بتاع الغرب. ما يجري في أفغانستان وما يجري في العراق وما يجري في الصومال وما يجري في وما يجري في قرغيزيا الآن. التعتيم الإعلامي على قرغيزيا دي دولة المفروض أصلا إسلامية, كان جزء من الشعب التركي المسلم وصلها الإسلام سنة 96 هجرية يمكن نعرج عليها أخيرا. أنا عاوز أقول شوف هذه الأمة المباركة. فسبحان الله سيدنا, عشان كده نقدر نقول صلاح الدين الأيوبي رحمة الله لم يكن قد ولد بعد, ولد بعد هذه الحملة الصليبية
بأربعين
سنة. كبر, شوف ربنا يسمعه على عيني, اتربى هو, يعني أولا هو لو تشوف اتربى في كنف عماد الدين زنك ونور الدين محمود وكان عمه الأسد الدين شركوه, أسر كلهم يعني شوف الناس دول, شوف انتدابهم عشان نعرف صلاح الدين مش عربي كأصل من الأكراد, الأكراد والأكراد أصلهم من الأتراك يعني زي قطز مش عربي إنما هو مسلم, الجنسية الإسلامية البوتقة الهوية الإسلامية الهوية الإسلامية بالقضية. يوم كنا خير أمة كان للحق مكان كان الأقوال فعلا فاسألوا الترجمان. فصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه تربى في كنف بيت مسلم، تربى تربية جهادية، تربية على أن اتعلم العزة. يعني ايه القضية يا أستاذ محمد؟ استشعار العزة الإسلامية، يعني ماشي كده وراسه يعني ايه عشان كده في حصار القدس اللي فتح بيت المقدس يقول ابن شداد القاضي ابن شداد اللي كان مرافقه دايما أو اللي كتب سيرة صلاح الدين كان يقول ايه، كان عنده من القدس هم عظيم لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. فكنا نقول له يا صلاح الدين كيف يعني لا يعني كيف تقدر تقود ده، انت بتقود معركة من اخطر المعارك، احتلال جيل 91 سنة، كيف يا صلاح الدين لا تأكل ولا تشرب نام؟ كان عنده من القدس هم عظيم. يقول كيف يهنأ لي النوم، كيف يهنأ لي الطعام، كيف يهنأ وأهل بيت المقدس يئنون، وبيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصليبي. شاف الشعارات النصرانية على جدران البيت المقدس من 91 سنة، وكان يشوف ما يجري على أهل عكا من الأوروبيون في الحروب الصليبية، قمة في الإجرام، قمة في الإجرام بمعنى أنهم إيه كانوا يهابون للدماء وللحرمات. لما يعني لو نلقى كتاب الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور يتكلم عن معاملة الصليبيين للمسلمين، إبادة الله. شوف ماذا يفعل، ماذا فعل اليهود في حرب 2008، كيف ماذا فعلوا بالشعب الفلسطيني من سنة 1917، وفلسطين كلها كأن من وطأة الاحتلال الأوروبي الصليبي. لما دخل الجنرال ألين بالقدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، لما طبعا الوقت لا يسمح، لكن الشاهد الأمة من سنة 1917 ولم تحرك ساكنا، والآن تنام وتأكل وبتغني وترقص وكأن يعني إيه، وخاصة إذا ما تلاحظ حضرتك بعد الحادثة التي حدثت لخافلة الحرية والقتلة الأمة نسيت القضية، الأمور بدأ لأن العدو يعتمد على أن الزمن جزء من العلاج والأمة بتنسى. كان من الواجب الآن السادة المشاهدين الذين يستمعون يجب أن تتواصل الرسائل تقضون بها عبر شبكات الإنترنت وعبر شبكات المحمول إلى العالم، إلى أمين عام الأمم المتحدة، تقول أنتم مسؤولين عن السلم والأمن الدولي، فين مجلس الأمن؟ فين السلم الأمن؟ إحنا نريد أن ننعم بالسلم والأمن زي ما بينعم بها أبناء الغرب، لن تنعموا بالأمن اللي إحنا زنعمنا. فلذلك أنا عاوز أقول يجب أن إحنا عبر رسائل نوجهها. أنا بقول السادة المشاهدين أنتم معنيون، إحنا مش بنكلم نفسنا، أنتم معنيون بالدرجة الأولى، رسائل توجه إلى قادة وزعماء العرب العربي والإسلامي، رفع الحصار عن غزة مش تخفيف الحصار، يجب أن يكون هناك معبر بري ومعبر بحري يخرج منه أهل القدس فلسطين، يخرجون ويدخلون، ما فيش حاجة اسمها يجب أن يرفع الحصار، يجب أن يرفع العدوان، ولا ارتباط بين الحصار والمصالحة، هذه قضية وهذه قضية، المصالحة يجب أن تتم والوحدة يجب أن تتم، لكن لازم علشان لأنه في إجهاض، محاولة إجهاض لدماء الشهداء في سفينة الحرية. فهذا يجب الآن إزاي إن احنا أولا رسائل للرجب طيب أردوغان نقول له نحن معكم، شعوب العالم العربي والإسلامي معكم، تشد من أزلكم، ترفع تدعو لكم، يعني أنت تحملت مسؤولية عظيمة في قضية بيت المقدس، ونذكرك برضو لرجب طيب أردوغان والمؤسسة العسكرية ومجلس الشعب التركي، علشان لأن احنا بنخاطب الشعب الكردي حكومة وشعبا، جزاكم الله خيرا، رفعتوا رأسنا، عزيتوا بيت المقدس بعد أن خزلته الأمة وقطع من الأبناء الأمة العربية، ونطالبهم احنا معكم شد حيلكم وشعوب العالم يحس بكم ازاي؟ عبر الرسائل ترسل عبر شبكات الانترنت يرسل مليون اثنين ده يرفع معنوية الرجل ويحس انكم تقفون معه مثلا. دي حاجة. وفي نفس الوقت نقول له يا رجب طيب اردوغان لا تخاف من مجلس الكونجرس وهؤلاء هم الذين غرسوا هذا الكيان اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيضا لجامعة الدول العربية أيضا لحكام العرب يا حكام العرب والمسلمين بيت المقدس فلسطين كلها أمانة في رقابكم حرروها وأقيموا حكم الله على أرضها فهذه فريضة شرعية وروحياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكانياته وأنتم إمكانياتكم ضخمة عندكم قوات في البر والبحر والجو فلذلك يجب أن نطالبهم عبر هذه الرسائل يسير معها في خط واحد ان احنا نعد انفسنا واعد لهم ما استطعتم لان العدو الذي يواجه عدو جبان غدار شفنا في 2008 ماذا فعل هو عنده الان يخطط لحرب قادمه لتمزيق المنطقه ربنا يمزقكم كل ممزق وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من ارادنا واراد البشريه كلها بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا وبلادنا والبشرية كلها بسوء فاقزم ظهره واجعل تدميره في تدميره يجب نصلي وندعو الله لأن ربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب نقول لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير دعم الانتفاضة دعمها بكل الوسائل المال والنفس والسلاح عشان المفروض احنا ما نستحيش واحد عنده سلاح دمار شامل وعنده كل الامكانيات وتدعمه الدول الغربيه بالترساناتها البحريه والمناسبه دي فرنسا نفسها هي اول مجرم وجه ينزل النداء اليهود اللي هو نابليون بونابرت اللي بيسموها حمله التنوير اللي هي الحمله الصليبيه اللي كان بياخدها نابليون بونابرت وجاء رفع شعار الاسلام يا ابناء العالم العربي بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بونابرت الى الشعب مصر انا مسلم زيكم وغدر بالشعب كان اول نداء وهو بيحاصر عكا الى اليهود انتم اصحاب الحقوق الشرعيه الوقت متاح لكم فرنسا هي التي دعمت الكيان الصهيوني بالبرنامج النووي هي اللي مدت المانيا هي التي زوارق التوربيد واللي بيسموها الغواصات النوويه
نعم.
يعني اذا بريطانيا
هي
كلهم هم الذين يملكون هم الذين يدعمون الكيان ويجب ان لا نثق فيهم نعتمد على الله وعلى انفسنا والله خبير احصل ايه يعني شهاده ربنا يغني من الشهاده قد نلقى الاحبه لكن لا يحل لنا ان نلقى الله عز وجل ونحن مقصرين في نصره اخواننا في فلسطين.
صلاح الدين يا دكتور اعد الجيش ازاي؟
والله ده صلاح الدين يعني هو ده على اي الاعداد التربيه والتعليم وبعدين في نفس الوقت لان كان في حشد كانت الامه يعني اولا الحدود السياسيه المنطقه التي وحدها بدايه عماد الدين زنك ونور الدين محمود وبعدين صلاح الدين الايوبي عشان نعرف الحدود السياسيه صلاح الدين كان حريص على توحيد ارض الرافدين
تمام
جنوب شبه جزيره الاناضول سوريا فلسطين ما تسمى بالاردن ولبنان ومصر وجزيره العرب وتونس
ما شاء الله
كل هذه وحدها في امه واحده لها قياده سياسيه واحده مجلس شورى واحد أمة تطبق الشرائع وتقيم الحدود تربية إيمانية وتربية بدنية وتربية عقلية تربية نفسية اجتماعية وكانت الأمة قمة في التقدم العلمي والتقدم التقني أكبر قوة عسكرية ضاربة لديهم وكان البحث العلمي على وعلماء الأمة من كل مكان وشاءت إرادة الله التربية طبعا يعني البرنامج التربوي اللي هو على وعنده الكوادر العلمية واللي مكنتهم من الصمود هذه التربية الإيمانية والعقلية والنفسية البدنية أنتجت النموذج الذي استطاع أن ينتصر في حطين وأن يحرر بيت المقدس نفس المنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيربيهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لكن على الجانب الآخر ما كان للأمة أن تصمد 91 سنة اقتصاديا ولا عسكريا إلا إذا كانت عندها قوة وإمكانيات ضخمة.
نعم معنا اتصال بريض معنا
تفضل
شيخ حامي السلام عليكم.
السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد
ازاي حضرتك فندم
تحياتي وسلامي لفضيلة الدكتور كمال عبد الهادي أعز الله الإسلام بكم وجعلكم يعني ممن يوقظون همة الأمة ويعلونها
اللهم آمين. نعم
استاذ محمد، انا كان ليا بس مداخله بجزئيتين.
اتفضل.
الجزئيه الاولانيه ان الحمله الصليبيه الاولى لما اتت الى بلاد المسلمين وكان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله يؤكد على هذا الامر، قال ان الصليبيين هم في طريقهم، لان الطريق كانت طويله، اضطروا الى اكل الجيف والى اكل الكلاب والى اكل القطط.
صحيح.
ولكنهم لما دخلوا الى بلاد المسلمين لم يجدوا هناك ادنى مقاومه ودخلوا هذه البلاد سريعا.
طبعا
التوقيت اللي هم دخلوا فيه الى بلاد المسلمين كان توقيت صعب جدا، يشبه هذا التوقيت الموجود الان.
نعم.
وهو توقيت ضعف الذاكره.
نعم.
يعني احنا سنه 2006 اللي هي اقيمت فيها كاس العالم في المانيا. كان اول يوم في هذه الكاس الضرب شغال في غزه. يا دوب اسطول الحريه الضرب بدا كاس العالم اشتغل في جنوب افريقيا. طبعا احنا يعني مش عايزين نقول الكوره مش الكوره عشان ما حدش يعترض علينا ويقول المعممين واللي بيلبسوا غطر والكلام ده كله، لكن نحن نعلم تمام العلم ان البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون هي التي سارت في هذا الاتجاه.
نعم.
والامه سوف تعاني ما تعانيه طالما كان هناك مرض فقدان الذاكره الموجود. فيجب ان نشير الى هذه النقطه ونشير ان الهزيمه الان ليست هزيمه الكبار. الهزيمه الان هي هزيمه في النحاس والمهازيل.
نعم.
نحن الان يعني مهازيل ونحاس، والهزيمه الان التي يعني نهزمها بكل المقاييس هي مخيبه، خاصه ان الامه يعني في ضعف شامل. يعني كان مثلا ايام نور الدين محمود او ايام عماد الدين زين في ضعف في مكان وفي قوه في مكان،
في توازن،
ضعف شامل.
صحيح.
تمام. الجزئيه الثانيه التي اريد ان اتحدث فيها وفضيله الشيخ اشار اليها، كانت الدكتوره زينب، كانت كلمت الدكتوره زينب عزيز ولها جهد مشكور في كتاب اسمه 100 عام على حمله المنافقين الفرنسيين.
نعم.
عرضت بعض الخطابات التي كان يرسلها الجنود الفرنسيين الى امهاتهم. يعني اقتطف لك ان في جندي قال ان نحو 3000 رجل القوا سلاحهم فسبقوا على الطريق الى معسكرنا. واحد فرنساوي بيتكلم، وفي صباح اليوم التالي سبقوا الى الشاطئ وبدات كتيبتان في رميهم بالرصاص. اخر رساله بيقول ان هم بعد ما قتلوا 1200 مدني مسلم وقتلوهم كمان بالسكاكين لان الذخيره لم تكن كافيه، قال وقد وجدنا الضحايا ابطالا كثيرين تشبثوا وهم يموتون بابائهم. هذا هو التاريخ الغربي وهذه المرايا المشوهه. لا فرنسا ولا انجلترا ولا اي حد حيستطيع ان يقف امام امريكا. في تحالف انجلو ساكسوني موجود على السطح. هذا التحالف في كل وقت هو الذي يقوم بحملات مضاده للمسلمين. انجلترا نفسها التي كانت تتكلم امام عبد الناصر وتقول سوف نحرك الكلب الرابط في فلسطين ضد عبد الناصر وضد مصر. انا لا يهمني هذا الاسم، اسم عبد الناصر او غيره، لكن هم كانوا يتحركون ضد مصر لانهم يعلمون انها الراس. يجب ان يعلم العالم الاسلامي كله ان هذه البلد مهما كان عليها من ضغط فان شعبها سوف يظل يحب الجهاد ويتمنى اليوم الذي يخرج فيه تحت راية الجهاد، لا أقول لتحرير الأقصى فحسب، بل لتحرير كل حبة رمل وكل نقطة فيها جثمت عليها القوات الأمريكية أو الإنجليزية أو اليهودية، وسوف تستمر كثائر الحق إلى أن يعلن لا إله إلا الله فوق المنارة البيضاء في البيت الأبيض الأمريكي إن شاء الله رب العالمين. لكن هذا يستلزم كما قال سيدنا الآن تربية إعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني إذا كانت القوة في هذا الزمن هي النووي والذري، واجب على المسلمين، واجب أمر شرعي فرض أن يكون عندهم هذا الأمر.
نعم.
لا بالتكاسل. أسف إذا كنت عديت على قضية الشيخ وإذا كنت
سعداء باتصالك يا أخي. شكرا للشيخ حامد.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين
لدينهم
ردا جميلا.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إن شاء الله الأخ الكريم لازم ندرك.
نعم.
يعني صلاح الدين الأيوبي انطلق من مصر، يعني هو بدأت نور الدين محمود في تحقيق هذه الوحدة. يعني عاوز أقول ده كان خط استراتيجي، هو العدو يدرك أن مصر هي القاطرة.
تمام.
يدرك أن مصر لأنها عبر التاريخ هي فعلا كان لها الدور الفاعل، ونأمل الله عز وجل أن تعود مرة أخرى لدورها الفاعل. فاش كلام.
نعم.
فاش كلام محدش يقدر. والرسول قال إذا افتتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا.
جميل.
فإن لكم بها ذمة ورحمة. وقال خير أجناد الأرض. ولذلك العدو المجرم كان حريصا في كامب ديفيد أن يخرج من جوف، لأن إن شاء الله ستعود.
نعم.
وستكون القاطرة إن شاء الله ستؤدي، لأن ده قدر الله على هذه الأمة. ربنا.
نعم.
سبحانه وتعالى هذه الأمة، فأسأل عز وجل أن يحول حالها إلى أحسن حال.
اللهم أمين. أيوة. دكتورنا كما هو معلوم مخصصين جزء بعنوان لبيك أقصى، نستعرض فيه أهم الأخبار والعناوين التي تتناول القدس وفلسطين. نستأذن حضرتك والسادة المشاهدين ونرجع تاني.
لبيك يا أقصى.
يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسبوعي إن المناقشات حول سياسة الحصار بدأت قبل توجه أسطول المساعدات إلى غزة، والجدل الذي أثاره اقتحام إسرائيل للسفينة الشهر الماضي.
مخطط صهيوني لتهجير مئات المقدسيين.
إذن لم يكن القرار الصهيوني الأخير هو الذي يهدف لطرد 300 مواطن مقدسي من أراضيهم نبتا شيطانيا خارج المألوف في الممارسات العنصرية لعصابات الإجرام الصهيونية والامتداداتها الجديدة الأخذة شكل حكومات، بل هي جزء لا يتجزأ منها.
تواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للعام الثالث على التوالي حرمان الأسرى الفلسطينيين من التقدم لامتحانات الثانوية العامة في كافة السجون.
من جانبها أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن الاحتلال أخر إدخال الكتب الدراسية إلى حين اقتراب موعد الامتحانات، وقام بإجراءات استفزازية لمنع الطلبة من تقديم الامتحانات كعزل عدد منهم قبيل وقت الامتحانات وتنفيذ حملة تنقلات واسعة داخل السجون.
حفل لتكريم مشاركين في أسطول الحرية بمدينة ميلانو.
مرحلة أسطول الحرية، هذه اللوحة البراقة المشرقة، هذه اللوحة الإنسانية الجامعة التقت على الهدف وتعاهدت على الغاية واتفقت على الطريق.
لجنة التحقيق الصهيونية ترحيب أمريكي ورفض تركي.
لجنة التحقيق مطلب دولي، الأصوات تتعالى بضرورة تشكيلها، فيبدأ الاحتلال بالبحث عن طريقة للإفلات منه وامتصاص غضب العالم. وبكل تأكيد ليس هذا بعيدا عن واشنطن الداعمة له في كل الأحوال.
أحمد أبو حليبة رئيس مؤسسة القدس بقطاع غزة يستنكر الاعتداء الصهيوني المتواصل بحق المسجد الأقصى.
نستنكر بشدة الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك من تدنيس واقتحام وإبعاد للشخصيات المقدسية المشهورة وبعض حراسه عن هذا المسجد لشهور عديدة.
شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته لقطاع غزة على ضرورة كسر الحصار الصهيوني وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
زيارة تفتح الباب للنقاش حول درع عملية المصالحة للأمان والوقوف ضد الحصار من ناحية ووقف الحصار من ناحية والمصالحة.
قرار فرنسي بإيقاف بث قناة الأقصى.
الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كشف جرائم الاحتلال الصهيوني، فتح ملابسات مجزرة أسطول الحرية، من أجل هذا الأقصى تدفع الثمن.
أهلا عليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأجدد التحية وفضل الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. أهلا بك دكتور. دكتور، استعرضنا بعض الأخبار وأهمها كان أول خبر عندنا من الجزيرة تهجير مئات المقدسيين، يعني موضوع تهويد القدس.
يعني أستاذ محمد، التهويد مستمر منذ 43 سنة منذ أن دخل موشى ديان وزير الحرب الإسرائيلي إلى القدس وقال الآن لن نفرط في القدس تصبح عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، وبدأ التهويد، التدمير المنازل والاغتصاب الأراضي
وإخراج
السكان والتهجير، رغم أن المفروض القرار الأمم المتحدة اشترط على الكيان الصهيوني عشان يقبلها عضو في المنظمة الدولية، وما كان الأول يقبلها عضو في المنظمة، ده كيان سرطان استيطان عنصري. فقال القرار اشترطت عليه المنظمة الدولية انه اولا لا يقوم بهدم المستوطنات اللي كانت موجودة في القدس الغربية، نمرة اثنين انه يسمح بعودة اللاجئين، نمرة ثلاثة انه يلتزم بالجزء المقرر له في القرار 181، ما ما ياخدش كل فلسطين.
طب ممكن يعني نواجه التهويد ازاي يا دكتور؟
التهويد هذا يحتاج الى عمل جماعي. يعني اولا نطالب المنظمة الدولية، لأن المنظمة الدولية الجزء التي ينتبه إليه السادة المشاهدون والحقوقيون أن القرار 181 لسنة 47 يعتبر القدس كيان مستقل تحت حماية الأمم المتحدة. اليهود لما احتلوها كانت المفروض تحت حماية الأمم المتحدة، يبقى المسؤول أدميا وحقوقيا وقانونيا هي الأمم، يبقى كان المفروض على طول ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية تتوجه إلى المنظمة الدولية تقول أنت هذه أرض الأرض القدس محتلة. هم وقد فاتني أذكر أن القرارات الأممية بتعتبر أن الوجود الصهيوني في القدس احتلال عسكري إسرائيلي، احتلال يعني سلطة احتلال، يعني مش هو صاحب
القرار،
مش صاحب القرار. فإذا المفروض هذا احتلال عسكري، مين اللي يطالب به؟ مع أصحاب الحقوق ما بيطالبوش، مش ما فيش حد بيطالب، لا جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ما فيش حد. يعني القدس ما لهاش حد يدافع عنها، ما لهاش ولي أمر القدس يدافع عنها، ما فيش حد. يعني كل واحد سايب قضية سلمها في ما يسمى بالناس بتوع أوسلو الذين سلموا الكيان الصهيوني بالنصاح في فلسطين من 19 سنة، وفي ظل اشتداد التهويد والجدار الفصل العنصري والسمر هدم المنازل اليوم. يبقى إذا المفروض أنا عاوز أقول الأمة قادة وشعوبا
لابد من مواجهة التهويد،
والمنظمة الدولية ولذلك أنا عاوز أقول الرسائل تتوالى لرأمية متحدة، يقولوا طبق القرار 181، هذه سلطة احتلال عسكري، طبق البند السابع العقوبات عليها. نطالب الحقوقيون لازم يفعلوا القرارات، اللجوء الى المحكمه الدوليه، انا عارف مش هينصفونا لكن على الاقل ندوشهم
تشويش
ونوقظوا على الامه عشان المجتمع العربي. يعني شوف المجتمع الغربي لما يقرا، وانا مش عارف ما تستحيش امريكا لما المجتمع الغربي يقرا ان دي ان كان سلطه احتلال عسكري، يعني سلطة الاحتلال، واحتلال يجب أن يرحل. لازم الناس يبالوا فعليا.
عندنا الخبر الثاني اللي هو كان فيه دعم معنوي ونفسي من الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجمعية الدول العربية خلال زيارة القطاع غزة على ضرورة كسر الحصار الصهيوني وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
يعني جزاه الله خيرا، شيء جميل، لكن ما كان فين أمين عام جامعة الدول العربية من 2008 لغاية النهاردة؟ شمعنا اليومين دول؟ خلاص نحسن الظن به.
صحيح.
أي لكن ماذا هو يعني ماذا إيه اللي احنا عاوزين نسمع صوت فاعل يقول يجب ان تتوقف المفاوضات العبثيه. ان الراجل دواتي اللي ماسك اللي ما يسمى بالسلطه الفلسطينيه، هذا الرجل فشل ذريعا، فشلت المنظمه.
وهو صرح يا دكتور ان هذه الفتره يعني غمه وسوف تزول.
ان شاء الله تزول، لكن ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منكم لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ان تنصروا الله ينصركم. لازم في عمل فاعل. المفروض ان هو لازم هو امين عام جامعه الدول العربيه يجمع المجلس او يتخذ قرارات يعلنها، يقول على القاده والزعماء ان يفعلوا كذا، ويعلن يقول احنا نريد رفعا كاملا
للحصار
وان يصبح طريقنا للبحر مفتوح. الشعب الفلسطيني لازم يخرج ويطلع على كيفه. المفروض يطلع مرضاه يتدوى في اي حته، مش يبقى محصور في داخل. هو يعلن، انا عاوز يعلن هذا، ان هذا حق مشروع يعلن العالم، ويطالب امين عام المتحده ويقول لامريكا هذه جريمه ترتكب، جريمه حرب ضد اللي بيحصل، ما حدش عارف دي جريمه حرب ضد الشعب الفلسطيني. 2 مليون، بيقول مليون ونص، 2 مليون موجودين في الارض المحتله، و11 مليون في الشتات غير مسموح لهم بالعوده
في المخيمات.
ده غير المخيمات اللي موجودين في بلاد الغرب، 11 مليون هؤلاء 11 مليون ده ممكن يقيموا الدنيا ويقعدوها. اين هم ال11 مليون اللي في الغرب؟ لازم حركه فاعله من الشعوب.
حفل تكريم مشاركين في أسطول الحرية بمدينة ميلانو، لابد التفاعل.
ما شاء الله، يعني الرسول بشر فتح الأمية ليقيم العدل لبني الإنسان، يخرج البشرية من ظلمات الشرك نور التوحيد زي ما بشره بفتح القسطنطينية. هذا فتح عظيم، كون إن في ميلانو في شبه الجزيرة الإيطالية اللي كان وصل لها محمد الفاتح وكان يأمل في فتح القسطنطينية الرومية ليقيم الأمن والأمانة ويحقق الأمن بني الإنسان. الحقيقة ده شيء يعني جزى الله أولا أبناء الأمة العربية والإسلامية وأبناء أوروبا الذين فتحوا يعني كل أبناء أوروبا، أبناء أوروبا إيطاليا
بتتفاعل.
فالشكر كل الشكر لرئيس وزراء إيطاليا الذي فتح المجال، سمح لهذه المؤتمرات أن تتم وللحقوقيين أن يخرجوا من موانيهم. فالحقيقة ده شيء جميل من الحكومة الإيطالية، والتحية كل التحية لهم، وأيضا للشعوب الذين قاموا على تحقيق وإقامة هذا المؤتمر. ونأمل أن يتكرر في كل بلاد العالم الغربي، ونقتدي بهم في العالم العربي والإسلام، ونقتدي بهم في العالم العربي والإسلام.
لجنة التحقيق الصهيونية، ترحيب أمريكي ورفض تركي.
هذا شوف، هو طبعا تركيا على حق. هذا يعني كون الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ترفض إدانة العدوان، هذه جريمة.
صحيح.
والله يسامحك يا أمريكا، والله يجازيك بما أنت أهلها مش الشعب الأمريكي. لأن في ناس استشهدوا كانوا على
الدستور،
منهم الرجل الأخ اللي اسمه فرقان، وناس تانيين، وكان في نشطاء، وكان في يهود من أمريكا كانوا في الحملة الصلح الحرية. فأنا عاوز أقول الشعب الأمريكي في ناس محترمين، وناس ضد الحروب، وناس ضد اللي بيحصل في أرض فلسطين. فلذلك كانوا أمريكا لغاية النهاردة لأنها في اتفاق استراتيجي مش هتخلفوا عنه. لكن موقف أردوغان الحقيقة المفروض، الموقف الحقيقي كان يجب أن الأمين عام الأمم المتحدة يشكل لجنة ويطرحها ولا يخاف، لكن هو الأمين المتحدة لا يستطيع. لكن لازم إحنا نطالبه بتشكيل لجنة دولية، ويبقى فيها عضو من الكيان الصهيوني وعضو من تركيا، لكن لولا دولية حقوقية على جمال التنظيم بتاعنا كردستان. لكن فهو على حق، والحق أبلج، والحق أبلج، ولكن الباطل لجلج. فإذا المفروض لازم نقول هي معركة بين الحق والباطل، وربنا سبحانه وتعالى والمستقبل إن شاء الله لأهل الحق ولنصرة القضية الفلسطينية.
دكتورنا، مصلحة السجون الإسرائيلية ما زالت تواصل مسلسل الاستفزاز، وتمنع الطلبة من تقدم الامتحانات السنة العام.
استفزاز مين السنة يا أستاذ محمد؟ فين الاستفزاز؟ الاستفزاز يبقى فيه تعبير طبيعي ان الشعوب مستفزة فيبقى لها موقف. هو اللي مستفز مسكين الشعب الفلسطيني.
صحيح.
المطحون. هو المفروض الحاجة الأولانية ان المفروض أطول مين اللي بيتكلم عن حرمانهم من الامتحان؟ هن جامعة الدول العربية. فين الأستاذ عباس اللي هو رئيس السلطة الفلسطينية، اللي في ظل عهده يختطف ناس من المقاومة الإسلامية ويوضعون الرائد مراسل الأقصى الفضائية ومراسل الإذاعة الأقصى معتقلين منذ وقت طويل؟ فالمفروض هو أولى به أن يتكلم عن حقوق الأسرى، ويطالب المنظمات الدولية، ويطالب الكيان الصهيوني. أنا بعرفش بيتحرك في إيه. هذا ما عشان كده أنا طلبت العالم الإسلامي، قلت لهم يا جماعة هذه ليس قضية العالم العربي، ولكن ولا قضية الفلسطينيين، ده قضية العالم الإسلامي، ولازم أنتوا تتحركوا. حد تاني يقوم يتحرك. فشل المشروع السياسي، فشل ومات وانتهى. أنت هتحيوا الموتى مش هتحيوا، خلاص ما فيش بين. لكن يجب أن تتحرك شعوب قادة وزعماء العالم الإسلامي، مش دول أولادكم الطلاب اللي في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8000 موجودين حتى الآن، دي مسؤولية. ده كل دم يراق ظلما، وكل أسير في سجون الاحتلال الصهيوني سيسأل عنها. شعوب العالم العربي والإسلامي كل دم يراق ظلما، لما ربنا قال إلا وكان على ابن آدم كفل منه. لأن ربنا، إحنا ربنا حملنا مسؤولية هؤلاء الناس.
صحيح.
فلذلك هذه مسؤولية العالم العربي والإسلامي بجدارة، وهو مسؤول عن ذلك.
قرار فرنسي بإيقاف بث قناة الأقصى، ولكن منذ لحظات بدأ فيه تراجع في هذا القرار.
إحنا مش هنقول تراجع، إنما نقول هذا يبقى موقف جيد. إنه ما كان، أنتم بتكلموا عن فرنسا اللايك دي، إن المفروض إن هي بلد الحريات والعدل والمساواة. فين العدل والمساواة؟ لا، أنا أذكر زمان جارودي لأنه كان كتب كتاب اسمه الأساطير ضد الكيان الصهيوني، حكموه حوكم في فرنسا. وفي فرنسا الآن يطارد الحجاب، حجاب المسلم، يقول لك ده ضد التقدم وضد كذا. ده احنا اللي علمناكم في جامعات غرناطة وإشبيلية
انتوا خدتوا علوم التقنيه والكيمياء والطبيعه والاحياء فين؟
ده احنا اللي علمناهم.
احنا اللي علمناهم. وبعدين اليومين اللي فاتوا في برشلونه برضه يعني بيحاربوا الحجاب. هم مش حاربوا الحجاب ولا بيحاربوا المنارات، هم بيحاربوا الاسلام. لكن اسال الله عز وجل، لكن لا ينسى ان في الغرب في فرنسا مفكرين محترمين وناس طيب. لا انسى دي جون في سنه 67 اللي وقف موقفا مع العالم العربي والإسلامي بعد ضربة نكبة 67 دي جون. أنا أقول إحنا نريد فرنسا دي جون. هذا الرجل الذي وقف في وجه الاحتلال النازي لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي، رجل محترم جدا، هو ده اللي إحنا بنبعث ليه. فلذلك أنا أقول يجب على فرنسا ما تكلش بمكيالين. الناس بصرها معلقة بقادة بالعالم الغربي، نقول لهم الكيل بمكيالين. الشعوب فاهمة، لأن مفيش حد مغفل نايم. إذا أردتم صداقة متوازنة بين العالم العربي والإسلامي والدول الغربية تحفظوا عليكم، لأن هم الآن على فكرة خلي بالك الثروات في العالم العربي الإسلامي، شوف احنا الجعانين العريانين الثروات. ولعلك استمعت إن أمريكا أعلنت إن اكتشاف جبل من الذهب والحديد والأمثلة كل ده. يعني إذا جايين بقى مش قضية 11 سبتمبر ولا قضية طالبان، الثروات في بلادنا وأفريقيا. أفريقيا الآن الدول كلها تتكالب عليها. بقول لهم يا أبناء الغرب لن تنعموا بثروات هذه البلاد إلا إذا كان عندكم موقف متوازن لإعادة الأمن والأمان لبلادنا. هذه القضية التي يجب أن أوصلها إليهم.
احنا في ختم هذا اللقاء بنشكر حضرتك.
شكر لله موصول، وشكر موصول لقناة
الإخوان
العاملين عليها، وربنا يتقبل.
اللهم
بس الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا.
نعم.
والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل.
وربنا ينفعنا بعلم حضرتك وبعمرك يا دكتور. شكرا لله الفضل، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. وقتنا انتهنا، ولكن اللقاءات معكم لن تنتهي، والتواصل معكم لن ينتهي، والحديث عن الأقصى والقدس لن ينتهي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دنيا الورى بالحسبين.